إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا أود أن أبين للإخوة أن التصوير محرم، هذا الذي فتن به كثير من الناس، هذا محرم ولا يجوز. تصوير ذوات الأرواح محرم ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله مصورين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من المصورين يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح فيما صوروا، فيقال: انفخوا الروح في هؤلاء فليخلقوا ذبابة أو ليخلقوا بعوضة. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر، والحمد لله أنه قبل أيام قليلة صدر أمر رسمي بمنع التصوير في داخل المسجد النبوي والمسجد الحرام منعا رسميا. وكذلك أرى أن ساحات الحرم وغيرها، إذا أن التصوير بكل أشكاله وأنواعه محرم ما دام تصوير ذوات الأرواح، فاشتغلوا بما جئتم له من العبادة ودعوا عنكم التصوير. البعض من الناس حتى عند الطواف والسعي لا يدعو، بس يصور ويرسل للمدام حتى تراه وهو في الحرم أو للجماعة أو لأقاربه، وهذا انتكاس، ما يجوز، محرم التصوير محرم. فاحذر يا عبد الله من ذلك، واجتهد فيما جئت من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أسمح لأحد أن يصورني أو أن يأخذ صورة تذكارية ولا غير تذكارية، إن ذلك كله محرم، فانتبهوا لهذا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في مصنف منار السبيل شرح الدليل، قال رحمه الله تعالى: ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد رحمه الله: لا يزاد على سبع، خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن.
كان اللي بعده متعلق بها.
نعم. قال: ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة.
لا، ولا
ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله.
نعم صح، لأن بعض النسخ فيها كغسل جنب، وهذا خطأ، صحيحوها.
نعم.
اللي مكتوب عنده كاف
لا
يبدلها باللام.
باللام.
نعم.
أحسن الله إليك.
أو العكس، في العكس ترى: كغسل جنب، كغسل كغسل جنب أحدث. لا، هي العكس.
جميل.
هذه اللام أنا احترت فيها فترة ثم توصلت بعد مراجعة عدة كتب، وجدت أنها كغسل جنب، سنصل إليها الآن عندما نشرح المسألة نبين معناها. إذن أبدل اللام بماذا؟
بالكاف.
بالكاف كغسل جنوب. واضح؟
جميل.
طيب
صلى الله عليكم.
الآن
قال باقي قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج.
نعم. يبين الآن مقدار غسل الميت، والسنة أنه لا يقل عن 3 لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن كان الواحدة مجزئة، لكن الأكمل والأفضل 3 أن نغسله 3 مرات، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته 3 بماء وسدر، فإن وإلى 5 وإلى 7 والسنة الوتر، فإن خرج شيء بعد ذلك اكتفي بالوضوء يغسل المكان، وإن لم يتوقف الخارج حشي بقطن، فإن لم يتيسر حشي بطين حر يعني طين لازج ليس معه رمل، ليس فيه رمل يحشى به لأنه يسد المكان في الغالب حتى لا تخرج النجاسة، ويعني لا يزيد على 7 في ما يبدو. ثم قال كغسل جنوب أحدث بعد
غسله،
بعد غسله يعني مثاله أو يقاس على الجنوب الذي اغتسل وتوضأ واغتسل ثم أحدث بعد ذلك، فهنا يكتفى منه بماذا؟ بالوضوء، ولا يلزمه أن يغتسل مرة أخرى. ولذلك صحيح أنه كغسل جنوب وليس لغسل جنوب أو لا غسل جنوب، فيكاف كغسل جنوب يعني الجنوب إذا أحدث بعد أن اغتسل توضأ واغتسل فإنه يعاد الوضوء ولا يعاد ماذا؟ الغسل. وكذلك الحال في تغسيل الجنازة، فإنها توضأ وتنظف النجاسة وتوضأ ولا يعاد ماذا؟ الغسل، شأنه شأن الجنب إذا أحدث بعد ماذا؟ بعد أن فرغ من غسله.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد
إن خرج بعد غسل. التكفين يعني خرج شيء من النجاسات بعد التكفين وبعد وضع القطن أو الطين واسترسل ذلك، فإنه لا يعاد شيء لما فيه من مشقة قد تلحق الذين يكفنونه، أو قد يكون الأمر فيه إحراج، وإن كان هناك إمكانية فغسل المكان فلعله يكون أولى. نعم. وغسل ما أصاب الكفن إن أصابه شيء من النجاسات، أظن أن هذا لا مانع منه إن شاء الله، لكن هو قصد أن يقول لا يلزمه، لا يلزم من حيث اللزوم، أي لا يلزم يعني المغسلين أن يعيدوا الغسل أو الوضوء بعد أن يكفن، لكن لو أعادوا هل هناك عليهم حرج؟ لا حرج عليهم إن غسلوا المكان الذي أصابه الأذى ثم وضعوه من جديد، فهذا حسن. نعم.
صلى الله عليكم. الآن في زمننا
نعم.
قد لا يعرف الطين، هل يحل محله الإسمنت؟
يعني يبدو أن القطن متوفر في هذه الأيام، أو يحشى بقماش أو يعني واق من الحفاظات الواقية الآن الموجودة حاليا، فإنه لا يتسرب منها شيء في الغالب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم.
ولم يغسلوا.
نعم. قال أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري.
في
قال والمقتول والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير رضي الله عنهما غسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا، قاله في المغني. نعم،
عندنا ثلاث مسائل. الأولى مسألة شهيد المعركة بين المسلمين والكفار، فهذا لا يغسل فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه التي عليه، وإن لم توجد كفن بكفن عادي. هذا شهيد المعركة بين المسلمين والكفار. النوع الثاني من يسمى شهيدا وهو ليس شهيد معركة
كالمبطون
وكمن قتل ظلما وكمن قتل دون عرضه أو دون ماله أو دون نفسه أو دون أهله فهو شهيد. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شهداء، ففي أمرهم قولان: قول بأنهم حكمهم حكم الشهيد في المعركة، لا يغسلون ولا يكفنون ويكفنون بثيابهم التي عليهم ولا يصلى عليهم، والذي يظهر أن الراجح هو القول الثاني، وهو أنهم يصلى عليهم ويكفنون ويغسلون. والتفريق بين المبطون وبين غيره محل نظر، وهم إنما قالوا إنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن قياسا على شهيد المعركة. والذي يبدو والله أعلم، وإن كان الجمهور على الأولى، الذي يبدو عدم ذلك، وإن الأولى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا هو الأرجح إن شاء الله، لأنه الأصل. وما دمنا يعني الأولى عدم الرجوع إلى القياس إلا لحاجة، وبعض العلماء ينظر للقياس بمثابة أكل الميتة، فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. فأية ضرورة نلحق هنا الشهداء الآخرين بشهيد المعركة الذي جاء فيه النص.
سأل الله إليكم. ذكر ابن القيم رحمه الله، الحافظ ابن القيم رحمه الله، في تهذيب السنن أن الشهداء هؤلاء ألحقوا بشهيد المعركة في أمور الآخرة لا في أمور الدنيا.
هذا هو الأرجح، يعني هم من حيث الأجر يلحقون بشهداء الآخرة، أما في أمور الدنيا وفي أمور التجهيز وفي أمور ما يلزم أقاربهم فلا فرق بينهم وبين غيرهم. نعم.
قال: ويجب بقاء دمه عليه، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم. قال: ودفنه في ثيابه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، قالت: فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: وصالح الإسناد.
هذه المسألة بالنسبة للشهيد كما تقدم لا يكفن، لا يغسل ولا يصلى عليه، ويكفن بثيابه التي عليه، ويكفن بثيابه التي عليه كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بشأن شهداء أحد. لكن لو لم يوجد عليه ثياب، كما لو أنه سلب في المعركة أو نزعت ثيابه فالحل أنه يكفن بثياب أخرى أو بملابس أخرى كما فعلت صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد من؟
حمزة
بن عبد المطلب، فجاءوا بثوبين فكفن حمزة بواحد وكفن أحد المسلمين بشخص بكفن آخر. فكما أنه ينزع ما عليه من حديد ودروع وجلود وأشياء تتقى بها المعارك، وتنزع رماح سيفه إن كان متلبسا به وغيره، لا يبقى عليه شيء من هذه الأشياء، بل كلها تنزع ويكفن بثيابه التي عليه إن وجدت، إن لم توجد أعطي جيء له بكفن آخر.
تكملة الحديث أحسن الله إليكم الذي أشار إليه المصنف رحمه الله لما قال لهم النبي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنون في ثيابهم بدمائهم، قال أنا شهيد عليهم يوم القيامة.
نعم، قال أنا شهيد عليهم يوم القيامة، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك بالنسبة للشهداء.
قال وإن حمل أي الشهيد فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره، يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان. قاله في المغني أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم وإن سقط من الميت شيء غسل، وجعل معه في أكفانه فعلت أسماء بابنها رضي الله عنهما. فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام. رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي رحمه الله ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة.
هذه المسائل متعددة. الأولى يعني إذا كان
أكل أو شرب أو نام،
إذا كان حصل فاصل بين وفاته وبين إصابته، فشرب أو أكل أو بال أو أكل طعاما أو يعني تكلم بشيء، ففي الحالة هذه يعني يكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه، يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لما استشهد سعد بن معاذ وكان قد بقي فترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وتكفينه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك علي وعمر وعلي لما استشهدا يعني
كفنا وصلي
عليهما، لأنهما بقيا فترة قبل أن تخرج روحاهما رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. كذلك من المسائل أنه إذا
قتل ما يجب عليه الغسل،
إذا قتل وقد وجب عليه الغسل واجب من الجنابة وكان قد وجب، يعني قتل وكان قد وجب عليه غسل جنابة، فإنه يغسل باستثناء حنظلة رضي الله عنه الذي غسلته من؟ ها؟ الملائكة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه غسلته الملائكة دليل على وجوب غسل الجنب، غسل يعني إذا استشهد، لأن هناك ما يوجب الغسل قبل أن يكون شهيدا، قبل أن يكون شهيدا. فإذا هذا هو الذي يعني ينبغي أن يفعل، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة،
سقط من دابته،
إذا سقط من دابته كذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته، نعم، اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه ولا تمسوه طيبا،
وكفنوه
في ثوبيه. ومعنى وقصته أي كسرت عنقه فمات. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. نعم.
قال وإن سقط من الميت شيء غسل
كذلك لو سقطت يده أو رجله، فإن عرف الميت الذي له هذه اليد أو الرجل ضمت إليه في كفنه، ضمت إليه في كفنه، وإن لم تعرف صلي حتى ولو كان على العضو، ولو كان عظاما أو رفاتا أو قطعة من ميت أو نحو ذلك، فإن ذلك كله يوجب الغسل والصلاة عليه.
قال رحمه الله تعالى وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه مرفوعا والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظه والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به.
السقط هو الذي ولد قبل أوانه أو قبل أن يتم الأشهر المعروفة، والسقط هو ما بلغ أربعة أشهر، بحيث الغالب أنه قد نفخت فيه الروح. ويرى بعض أهل العلم أنه متى وجد فيه شكل إنسان صلي عليه، والبعض يقيد ذلك بما إذا بلغ أربعة أشهر، لأنه في ذاك الوقت قد تكون نفخت فيه الروح وعرف يعني وسجل أجله ورزقه وعمله شقي أم سعيد، كما ثبت من حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالذي ينبغي هو أن يصلى عليه حتى ولو انفصل ميتا، حتى ولو انفصل ميتا. نعم.
قال إذن أحسن الله إليكم، هذا نص في محل النزاع بين العلماء رحمه الله، الذين بعضهم يقول لا يصلى على الطفل الصغير
أبدا، يصلى عليه،
يصلى عليه
متى ما بلغ أربعة أشهر. وهناك من رأى أنه يصلى عليه إذا وجد فيه شكل إنسان ولو كان قبل أربعة أشهر. نعم.
قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر، كما رواه البخاري. وعند علي رضي وعن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي.
أعد المسألة الأولى.
قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له. وقد قال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواريه. رواه أبو داود والنسائي.
يعني الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يجعل في مقابر المسلمين ولا يقبر بالطريقة التي يقبر بها من المسلمون ولا يتولى يعني أمره أحد من المسلمين إلا أن كان يشارك في مواراته عن الناس. وكما هو معلوم من قصة أبي طالب من قصة أبي لهب عندما
أهل القليب
وقصة أهل القليب فكلهم قد ألقوا في القليب وقد ووروا التراب. وهنا مسألة تنتشر على ألسنة المذيعين دائما يقول في أمرين يقولون ثم يوارى الثرى. الذي يوارى هم من؟ هم الكفار. أما المسلمين فيقال عنهم أنهم يدفنون لا يعبر بماذا؟ بالمواراة. والمسألة الثانية قولهم ثم يوضع في مثواه الأخير. هل آخر المثوى آخر مثوى هو القبر؟ آخر مثوى هي الجنة أو الإيش أو النار؟ والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة بين الجنة بين يوم القيامة وبين الحياة الدنيا. فلا يقال وقد جعل في مثواه الأخير لأنه ليس هذا هو المثوى الأخير وإنما يقال دفن أو قبر أو قبره فلان أو دفنه فلان. وأما الذي وارى هو الكافر. نعم.
أمور الكفن أحسن الله إليكم الأسئلة.
نعم
انتهى الأسئلة.
طيب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى درس الغد إن شاء الله وفقني الله وإياكم لكل خير.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. لا إله إلا الله. زمن التطوع. يقول السائل كريم عندهم في الغرب يجعلون الميت المسلم طبعا يجعلوه في جهاز بخار يغسله. يقول هل هذا يقوم مقام الماء والغسلات التي عند المسلمين؟
لا، غسله بالبخار غير كافي. الواجب على المسلمين اتباع السنة وعدم تقليد الغرب في مثل هذه الأشياء. يغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يوضأ ثم تغسل ما يمينه ثم ما يسره ثم يفاوض الماء على رأسه وبقية جسده. وهذا التطور تهور وتقليد أعمى للكفار. نغسل المسلم كما أمرنا الله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقلد الكفار في الغسل بالبخار أو نحو ذلك. نعم.
يقول نعم جرت العادة أن رؤساء الدول يذهبون إلى رؤساء الكفار الميتين ويقول يمشون في جنائزهم.
لا أرى هذا أيا كان سواء رئيس أو غير رئيس لا يذهب في جنازة الكافر. اللهم إن كان قريبا له ويذهب ويواريه إن لم يوجد من يواريه. أما أن يشيع الكافر إذا مات فهذا محرم ولا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك ولا أن يقرأ له الفاتحة كما فعل بعضهم عند ما هلك بعض النصارى أو اليهود. هذا كله محرم ولا يجوز ولا يجوز تعزيتهم ولا تهنئتهم بأعيادهم البدع الخرافية التي هي أعياد دينية، لا تجوز تعزيتهم ولا تهنئتهم بذلك، ولا الأكل مما يقدم في ذلك اليوم، يعني لا يؤكل من الطعام الذي يقدم، ولا يزارون، ولا يزارون قبل الموت يمكن ليدعوا إلى الإسلام إن كانوا جيرانا لك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي، فإنه زاره ودعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فتشهد ومات على الإسلام، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا فضل من الله عز وجل. فإن كان يعني الجار الكافر لك جار قريب وأحببت أن تذهب له عند الاحتضار أو قبل الاحتضار لتدعوه إلى الإسلام لعله يسلم فيختم له بخير، فهذا أمر لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: يوجد بالقرب من بيتي مسجد بتاع صوفية، بتاع صوفية، يقول يقومون بأمور مبتدعة وشركية، يقول هل يجوز لي أن أصلي معهم مع العلم أنه لا يوجد مسجد قريب مني غيره؟
إن كان أصحاب هذا المسجد ولا سيما الإمام يمارسون الشرك وعبادة القبور والاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يصلى معهم أيا كانت تسميتهم، ولو ادعوا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنهم نقضوها تماما. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يسجد لميت في قبره أو يستغيث به أو يدعوه من دون الله أو يعتقد أنه يتصرف في الكون أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو أي نوع من أنواع الشركيات، فمثل هذا هؤلاء لا يصلى معهم ولا يصلى خلف إمامهم الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى، حتى ولو صليت وحدك في بيتك أو جمعت من حولك من المسلمين واستأجرتم مكانا أو أخذتم مكانا للصلاة ولو في بيت أحدكم، ولو كان ذلك في بيت أحدكم، فانتبه لهذا أبدا. أما إن كان عندهم بدع لا تصل درجة الشرك ولم تجد مسجدا آخر، انتبه لهذا القيد، إن كانت عندهم بدع لا تصل إلى درجة الشرك كالذكر الجماعي والدعاء الجماعي ونحو ذلك، فهذه بدعة من البدع، لكنها ليست شركية ولا كفرية، وإنما هي بدعة وهي مردودة عليهم. لكن لو كان ما عندهم إلا هذه ولم تجد مسجدا تصلي فيه فصلي معهم، لأن صلاة الجماعة هنا فرض عين، ومن صلى صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بماذا؟ بغيره. تفضل.
يقول من المعروف عندنا في بلدنا أنه إذا مات الميت الكبير وقدر أنه مات معه طفل صغير يقولون هذا من حظ الميت ليشفع له، ما أصل هذا في الدين؟ دفن الصغير مع الكبير
معروف مفهومي.
نعم.
الجواب: إن كان المكان ضيقا ولم يكن بد من دفنه بسبب قلة المقابر، كما هو الحال في بعض البلاد التي تباع فيها المقابر بيعا وليست هناك يعني برحة شاسعة يدفن فيها بحيث يفرق بينهم، إن كان الأمر على هذه الحال فلا بأس، وإن وضع بينهم ساتر أو حاجز يكون جيدا. أما إن كان القصد بجعل الطفل معه أن ينتفع هو بالطفل فهذا دجل وخرافة ما أنزل الله بها من سلطان. هو لن يستفيد من الطفل الذي لا يعذب، وقد يعذب هو بجوار الطفل والطفل لا يأتيه شيء، والطفل لا ليس يعني لا يأتي شيء، لا يفعل له شيئا أبدا. الطفل لا ينفعه ولا يخفف عنه العذاب ولا يقربه إلى الله. نعم أبناؤك الصغار الأفراط ينفعونك يوم القيامة بإذن الله تعالى، ولكن بطريقة لا يعلمها إلا الله يشفعون عند الله، يشفعون لك عند رب العالمين. أما أن يكون هذا الطفل المعين عندما يدفن بجوار ذلكم الكبير أنه ينفعه ويخفف عنه العذاب بسببه، فهذا غير صحيح، بل هو دجل من الدجل. نعم، وخرافة من الخرافات.
إذا احتسبهم طبعا
نعم
يشفعون.
نعم إذا احتسبهم لله وصبر وصابر فإنهم يشفعون له أبناؤه الأفراط. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم أصلح الله فكره،
نعم،
يقول لماذا يصلى في بلاد المسلمين على من يموت على كبيرة؟ لماذا لا يلحق بالكفار؟
هذا مذهب الخوارج، والمسلمون يصلون على مرتكب الكبيرة إلا قاتل نفسه فإنه يصلي عليه غير الإمام، يصلي عليه غير الإمام لأنه مرتكب الكبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. وكذلك صاحب الدين لا يصلي عليه الإمام حتى يقضى ماذا؟ دينه، حتى يقضى دينه. أما مرتكب الكبائر الأخرى التي دون الكفر ودون الشرك بالله عز وجل فهؤلاء مسلمون حتى ولو كانوا من مرتكبي الكبائر. والذي يفهم من السائل أنه يتبنى مذهب الخوارج إلا إذا كان جاهلا لا يدري عن الأمر فأمره إلى الله. والذين يلحقون أهل الكبائر بالكفار هم من؟ هم الخوارج والمعتزلة. والخوارج يقولون هو كافر وخالد مخلد في النار حلال الدم والمال، والمعتزلة يجرون عليه أحكام الدنيا الظاهرة في الآخرة، في الدنيا يجرون عليه أحكام الدنيا في الدنيا وهو في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. فهذا مذهب الخوارج، صاحب الكبيرة يصلى عليه ولو كان قاتلا أو زانيا أو سارقا أو نحو ذلك، أو لا يصلى عليهم ما دام مسلما يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم.
يقول سؤالان أبناء علات، يقول أحدهما عملي تصوير الأحياء الدقيقة كالحشرات وتكبيرها، الثاني يقول عملي مصور في بلدي مع العلم أني جئت للعمرة، ما حكم التصوير في الإسلام؟
التصوير في الإسلام سمعت حكمه قبل قليل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصور من بيته، وكله أعني صور ذوات الأرواح. أما الذي يصور الأحياء والحشرات ونحو ذلك فيفرق بين من يصورها لحاجة كطب ونحوه وبين من يصورها عبثا بدون غرض، فإن اضطر إلى تصويرها من أجل حاجة الطب إلى ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله، مثل الصور التي يضطر إليها العبد من صور الجوازات والبطاقات ونحو ذلك، هذه ضرورة يقتصر عليها. أما إن كان يصور الحشرات والحيوانات عبثا للتفكه والتفرج والذكريات ف فهذا لا يجوز أبدا. ومن صور ذرة كمن صور إنسانا وهو محرم وصاحبه مستحق للعنة. أما أنت أيها المصور ما دامت هذه مهنتك فتوب إلى الله عز وجل، لأنك في التصوير تكسب مالا حراما، المال الذي تكسبه من وراء ذلك محرم، فتوب إلى الله عز وجل وتخلص من ذلك. فإن كنت لا تعرف الحكم قبل هذه المرة فنرجو الله أن يعفو عنا وعنك، أما إن كنت تعرف الحكم واستمررت على ذلك فأموالك حرام وأنت مرتكب لمحرم وتأكل مالا حراما.
والعمرة التي جاء
العمرة إن استطعت أن يعني تأتي بعمرة أخرى تنتفع بها فافعل ذلك احتياطا لدينك، يكون فيها مالك حلالا. نعم.
أسئلة بمعنى صلى الله عليكم. يقول أحدهم سؤال سبحان الله تكرر، يقول عندنا في بلدنا كذا لا يصلي الشاب حتى يبلغ الأربعين، يقول بعض الشباب يموت قبل الأربعين، هل يصلى عليه ويكفن؟
لا يصلى عليه، لأن تارك الصلاة كافر، وقد بينا هذا غير مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، فتارك الصلاة ولو كان تهاونا يعني هو كافر وليس بمسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا هو الصحيح، فلا يصلى عليه. ومن الذي يفتاه أنه لا يصلي قبل الأربعين أو الستين؟ وهل عنده ضمان من الله عز وجل أنه يبلغ هذا السن؟ والعياذ بالله. فانتبه لهذا يا عبد الله واحذر من هذا المسلك الشنيع. نعم.
يذكر بأنه لم يكن يصوم رمضان في الأعوام الماضية، يقول الآن السؤال ما هي أفضل الأيام التي أصومها لعل الله أن يتوب علي؟
إن كان الذي لم يصم لا يصلي فهذا لا يقضي شيئا، لا صلاة ولا صيام، لأنه يعتبر قد أسلم من جديد، كأنما أسلم الآن بناء على أن تارك الصلاة ماذا؟ كافر. ولذلك لا ينفع صوم تارك الصلاة ولا حجه ولا زكاته ولا صدقته ولا دعاؤه ولا أعماله، لا تقبل أعماله. أول ما يسأل عن عبد الصلاة، إن قبلت قبل سائر العمل وإن ردت رد سائر العمل. أما إن كان هذا الذي ترك الصوم إن كان يصلي محافظا على الصلاة فعليه أن يقضي ما عليه، أن يتوب إلى الله ويقضي ما عليه من الصوم ولو مجزأ، مثلا هذا العام يصوم شهرين والعام اللي بعده يصوم شهرين، يحاول أن يصوم في الشتاء ولا يشترط التتابع، لو صام يوما وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين فلا حرج عليه إن شاء الله، المهم أنه يقضي إن كان يصلي. أما إن كان لا يصلي لا يتعب نفسه، لأن الصوم أصلا غير مقبول طالما أنه كان لا يصلي. نعم.
أفضل الأيام التي يصوم لها صوم فيها؟
والله يعني أنا أراني أبحث عن أوقات الشتاء يعني أيسر له، ليس هناك أيام مفضلة على غيرها، لكن لعله يبحث عن أوقات البراد، الأوقات التي الجو فيها لطيف حتى لا يتعب. نعم.
يقول إن شاء الله أن يكون السؤال سؤال تفقه لا تفقه، يقول ذكرتم أن الذكر الجماعي بدعة، يقول من عادتنا في بلادنا بلاد المغرب العربي الذكر جماعي وقراءة القرآن جماعية، فهل نحن أهل ضلال؟
سؤالي بارك الله فيك أو جوابي لك بغض النظر عن، أنا لا أقول إنكم أهل ضلال، نقول هذا العمل بدعة، والذي يفعله الله أعلم قد يعذر بجهله، لكن السؤال أن العمل نفسه، الجواب أن العمل نفسه ماذا؟ بدعة من البدع. فإذا علمت وعرفت الأدلة على تحريم ذلك وقعت في الضلالة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما قبل أن تعلم فقد يفرق بين الفعل والفاعل إن كان جاهلا. فالذكر الجماعي لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين ولا عن الأئمة الأربعة ولا عن المسلمين في القرون المفضلة، والناس يفعلونه طربا الآن فقط، لو كان وحده ما قرأ القرآن، وإنما لكونه يطرب بالأصوات الجماعية فيذكر معهم ويتأثر بهذا الطرب لا أكثر ولا أقل. أما من أراد أن يتلو القرآن فعليه أن يتلوه حق تلاوته وحده منفردا دون أن يرتبط بأحد يردد معه. وكذلك الذكر، ولعله لا يغيب عن شريف علمكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد وقف على جماعة جعلوا بينهم رجلا يشكلون حلقا، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100، هللوا 100، فيرددون ذلك بصوت جماعي. فقال لهم عبد الله بن مسعود ما الذي تفعلونه؟ قالوا إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال فهلا عددتم ماذا؟ سيئاتكم، فحري على الله عز وجل ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. قالوا يا عبد الله إنما أردنا الخير. فقال رضي الله عنه وما كل من يريد الخير ماذا؟ يصيبه أو يوفق له، لا ننظر إلى الإرادة وحدها، الإرادة يصحبها الموافقة، موافقة السنة، ولو وجدت إرادة مخلصة بدون موافقة السنة فإنها لا قيمة لها. ولذلك قال لهم والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم تدعون أنكم على هدي أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة، أو زعمتم أنكم فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال ولا أظنكم إلا من أولئك. وفعلا صدق ظنه رضي الله عنه. يقول راوي الأثر يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني بدأوا ببدعة بسيطة ثم تطورت إلى أن أصبحت ماذا؟ بدعة مركبة، وهي فعل الخوارج استحلال دماء المسلمين كما تفعله داعش والنصرة الخسرة، أو ما يفعله التكفيريون أو من سار في مسارهم، أو ما تفعله القاعدة مثل أيمن الظواهري وغيره. فهؤلاء كلهم ضلال وملاحدة، لأنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم بغير حق، وسموا ذلك جهادا في سبيل الله، وهو الله عين الإفساد، وليس ماذا؟ وليس جهادا في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تبدأ البدعة بسيطة ثم تضاف عليها بدع أخرى. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟
كبارا.
يعني ومعظم النار من إيش؟ من مستصغر الشرر. إلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.